إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. تكلمنا أيها الإخوة في المحاضرة الماضية حول التفسير بالمأثور وما هي شروطه وأحكامه، وذكرنا نماذج من ذلك، واليوم نتكلم عن النوع الثاني من أنواع التفسير، وهو التفسير بالرأي، ويسمى التفسير بالدراية، أو يسمى التفسير بالاجتهاد، ويسمى التفسير بالمعقول، إلى غير ذلك من مسميات. فإذا كان هذا التفسير أو هذا اللون من التفسير يقوم على قواعد صحيحة وأدوات سليمة، فالمفسر يعتمد على قواعد الشرع وعلى قواعد اللغة العربية، وتتوفر فيه الأهلية، وقد ذكروا شروطا للمفسر، فيكون هذا من باب الاجتهاد، لأنه يكون قد استكمل أدوات الاجتهاد، ويكون هذا التفسير من التفسير بالرأي من القسم الأول، وهو القسم الممدوح، لأن التفسير بالرأي على نوعين أو على قسمين: تفسير ممدوح محمود، وتفسير مذموم ممقوت. والتفسير الأول يكون من باب الاجتهاد، وإن أصاب صاحبه له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وهو داخل في قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وداخل أيضا في قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأيضا في قوله تعالى، أي داخل في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما إذا كان من النوع الآخر عياذا بالله، فصاحبه صاحب هوى، وصاحب بدعة، وصاحب نحلة فاسدة، ويلوي أعناق النصوص لتأييد مذهبه، يورد من الواهيات والإسرائيليات والحكايات الزائفات والخرافات لتأييد بدعته ونصر نحلته، فهذا وهو يتقول من غير أدوات، أو يفسر من غير أهلية، ويتصدر من غير تأهل، فهذا حرام، وهذا هو التفسير بالرأي المذموم الممقوت الذي نص العلماء على حرمته، خصوصا إذا كان يفسر كتفسيرات أهل البدع من الصوفية، وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري، يعني خواطر خطرت في باله بعيدة، اللفظ المعنى الذي ذهب إليه لا يلتقي مع اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، فهذا تفسير مذموم، وهذا أمثلته كثيرة. وهناك تفاسير للشيعة، وتفاسير للمعتزلة، تفاسير للخوارج، تفاسير للصوفية، تفاسير للعقلانيين تفاسير كثيرة كلها داخلة في هذا اللون المذموم من التفسير. حينما يأتي الشيعي فيفسر قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقول هي عائشة، كيف يلتقي هذا التفسير مع لغة العرب؟ وكيف يلتقي هذا مع الشرع؟ وكيف تصبح أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق بقرة يؤمر المسلم بذبحها عياذا بالله؟ وكذلك تفسيرهم قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بأنهما علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، إلى غير ذلك. فإذا هذه التفاسير محرمة مبتدعة ليست من التفسير بالدراية في شيء من قريب ولا من بعيد. قال القرطبي رحمه الله في بيان تحريم النوع الثاني من أنواع التفسير: ومن قال في القرآن بما سمح في وهمه أو خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ مذموم وعليه يحمل الحديث الشريف. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الآخر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فإذا أيها الإخوة لا بد من معرفة العلوم التي يحتاج إليها المفسر حتى يكون تفسيره موافقا للتفسير المعتمد أو التفسير المقبول أو موافقا للتفسير بالدراية الممدوح لا التفسير بمجرد الرأي والأوهام والهوى والبدعة المذموم المنقوت. فيقول الإمام القرطبي رحمه الله وقد فسر هذا الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، والحديث رواه الترمذي بسند حسن. يقول: أي فسر القرآن المشكل بما لا يعرف من مذهب الصحابة والتابعين، فهو متعرض لسخط الله، لأنه كما قال ابن عباس التفاسير أو التفسير على أربعة أنحاء، وجه تعرفه العرب من لغتها لا يختلف فيه اثنان يعرفونه بالسليقة، ووجه تعرفه العلماء، ووجه لا يعرفه إلا الله كما قال الله عز وجل وهو من المتشابه، ووجه يحتاج إلى اجتهاد وأدوات وعلم ودراية. الوجه الثاني الذي أشار إليه القرطبي رحمه الله: أي من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره، يعني قال قول كما في تفسيرات الشيعة والمعتزلة وغيرهم وأهل البدع أنهم يفسرون القرآن بأهوائهم لينصروا مذاهبهم الفاسدة، فلا شك أن هؤلاء يلحقهم في الدرجة الأولى وعيد هذا الحديث، بل ووعيد الكذب على الله والكذب على رسول الله، يلحقهم وعيد قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانظروا إخواني كيف جعل القول عليه سبحانه من غير علم قرين الشرك عياذا بالله. والإمام القرطبي عليه رحمة الله يرجح القول الثاني، أي من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق على خلافه فيلحقه هذا الوعيد، وعيد فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن عطية صاحب المحرر الوجيز: ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عز وجل فيتثور عليه، أي يهجم عليه من غير علم ولا دراية برأيه دون نظر فيما قال العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته، يعني هناك تفسيرات لغوية كتفسير البحر المحيط مثلا تم بالنحو واللغة، هناك تفسيرات فقهية كتفسير الإمام القرطبي يورد الآية فيقول وهذه وفي هذه الآية أو على هذه الآية 20 مسألة أو 50 مسألة، ثم يسردها مسألة مسألة. فمثل هذه استخراج معاني القرآن وأحكامه وحكمه هذا لا يدخل في التفسير المذموم بالرأي، ولا يدخل في ذاك الذي ورد فيه الوعيد في الحديث أو في الأحاديث المتقدمة. إذن التفسير المحمود ما كان موافقا لغرض الشارع بعيدا عن الجهالة والضلالة متمشيا مع قواعد اللغة العربية معتمدا على أساليبها في فهم النصوص القرآنية. وعليه فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه الشروط وعند هذه القواعد وعند هذه الآداب فليس هو داخل في دائرة الذم، بل هو داخل في دائرة المدح الذي جاءت إليه عليه أو حملت عليه الآيات، وأيضا يدخل في نحو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حينما قال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. فالتفسير أيها الإخوة المذموم، تفسير بالرأي والاجتهاد المذموم، هو الذي ينبعث من الهوى ويقوم على الجهالة والضلالة. مثلا إخواني، من آلات المفسر وأدواته في التفسير أن يكون عالما بالنحو والاشتقاء واللغة والاشتقاق. فبعض الجهل من المفسرين ذهبوا إلى تفسير قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إلى أنه من الأم، فقالوا الإمام هنا جمع أم، وهذا لم يرد في لغة العرب، فإن أم تجمع على أمهات. فقالوا أن الرجل يدعى يوم قالوا إن الرجل يدعى يوم القيامة باسم أمه سترا له. فذهبوا إلى تفسير هذه الآية بأن الرجل يدعى يوم القيامة باسم أمه، وهذا باطل ما قال به أحد من المفسرين المعتمدين. فأم لا تجمع على إمام، أم لا تجمع على إمام، وإنما تجمع على أمهات. والإمام هنا إما أن يكون مقصود به النبي، وإما أن يكون به الكتاب الذي يأخذه بيمينه أو بشماله، لأن الله عز وجل قال بعده: فمن أوتي كتابه بيمينه. فهذا مثلا مثال لمن يفسر القرآن برأيه بعيدا عن مقتضى الشرع. فهذا المفسر الجاهل ظن أن الإمام جمع أم، مع أن اللغة العربية أبى هذا، لأن جمع الأم أمهات، قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولا يكون جمع الأم إماما، فإن ذلك فاسد لغة وشرعا. وأيضا كمن فسر قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فحكم على كل أعمى يعني كل كفيف عياذا بالله بالخسران في الآخرة والشقاوة في الآخرة. وما علم هذا الجاهل أنه المقصود به عمى القلب عمى البصيرة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحكم على كل فاقد للبصر على كل فاقد البصر بأنه شقي بظاهر هذه الآية هذا بعيد كل البعد. كذلك مما مثلوا لذلك: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ففسروها على ظاهرها من الإبصار ولم يفهموا أن معنى مبصرة أي واضحة الدلالة، معجزة، آية واضحة الدلالة بينة، وأن هناك حذف وإضمار في قوله تعالى فظلموا بها أي حين قتلوها ظلموا بها أي وقعوا في الظلم. وهكذا أيها الإخوة، قد ذكر العلماء كما ذكرنا ومنهم الإمام السيوطي ذكر يعني 15 علما يحتاجها المفسر بين يدي تصديه وتصدره للتفسير، ومنها النحو والصرف والاشتقاق والبيان والبديع والمعاني والفقه وأصول الفقه وأصول الاعتقاد وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومعرفة المكي والمدني، وكذلك علم خاص يلقيه الله عز وجل في قلوب الخواص الخاصة من أهل العلم، وهو علم الموهبة علم الموهبة. فقد سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ فقال: لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لابن عباس داعيا له: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يطالع في المسألة الواحدة أو في الآية الواحدة نحو من 100 تفسير، فيشكل عليه بعض الآيات، فكان يسجد لله طويلا يمرض وجهه في التراب يقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فإذا علم الموهبة لا يعطى لمتكبر ولا يعطى لمراء ولا يعطى لمبتدع. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس: حبر ترجمان القرآن حبر الأمة، أي أصرف عنهم فهم القرآن. فالمتكبر العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. فالمتكبر لا يعطى العلم، بل الكبر كان سببا لطرد إبليس من الجنة وطرد إبليس من رحمة الله، ولذلك طالب العلم عليه أن يتواضع، فبتواضعه ينال المعالي ويصل إلى المراتب العالية بالتواضع، فمن تواضع لله رفعه الله. ولا يخفى شكاية الإمام الشافعي رحمه الله لمعلمه وكيع ما أصابه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي. فعلم الموهبة، ويعبر عنه بالعلم اللدني الرباني وآتيناه من لدنا علما، والعلم الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم ويفتح قلبه لفهم أسراره، ولا ينال ذلك إلا بتقوى الله عز وجل وإخلاص الدين لله والتجرد من حظوظ النفس والتواضع والبعد عن الكبر عياذا بالله، واتباع السنة ظاهرا وباطنا، والتشريد بأهل البدعة ومجانبتهم ومعاداتهم ومفاصلتهم. قال الحافظ السيوطي رحمه الله: ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. ثم قال: وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. فهذه العلوم التي ذكرناها هي كالآلة للمفسر، ولا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه. فهذا يعني العلماء اختلفوا في التفسير بالرأي أو بالاجتهاد على مذهبين: مذهب المانعين وهم القلة، واستدلوا بآيات وأحاديث، استدلوا بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، واستدلوا أيضا بالحديث المتقدم: من قال في القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتسنى لأحد سواه، وأن الأصل التفسير بالمأثور والتفسير بالمسموع والمنقول نقلا صحيحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء قالوا بجواز التفسير بالاجتهاد والرأي والدراية إذا كان أهلا لذلك وتوفرت فيه الشروط، وردوا على هؤلاء المانعين، وردودهم في الحقيقة أقوى وأسعد حظا، ومنها ما تقدم من بعض الآيات: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فلو كان ابن عباس مجرد ناقل للمسموعات أو للمنقول من قرآن وسنة، فلماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة؟ ثم إن الصحابة اختلفوا في بعض الآيات، ووردت عنهم أقوال في تفسيرها وتأويلها، فلو كان مجرد نقل ورواية وليس للدراية شأن في ذلك لما اختلفوا. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ختمه الله عز وجل بقوله: لعلهم يتفكرون، فهذا فيه دعوة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتدبر كتاب الله وأن تستخرج من حكمه وأحكامه. فهذا القرآن من أوصافه أنه لا تنتهي عجائبه، ولذلك لا زال العلماء يستنبطون من القرآن حكما وأحكاما وفوائد ونكت بديعة، لا زالوا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فإذا الذين أفتوا بالمنع حجتهم ضعيفة، والذين أجازوا التفسير بالدراية فهؤلاء هم الذين أصابوا. والله عز وجل يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا لأهل العلم، والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل العلم بالقرآن والسنة. فالعالم لا يكون عالما بالقرآن دون السنة، ولا بالسنة دون القرآن. وهذا ربما يكون خلل في الحياة العلمية لكثير من طلاب العلم، حيث يؤثرون جانبا على جانب. والأصل أن يحملوا العلم كله، أن يقوموا بالقرآن وأن يقوموا بالسنة. لقد أوتيت القرآن ومثله معه، لقد أوتيت القرآن ومثله معه. فأهل الذكر هم العلماء بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يؤثروا علما على علم فيكونوا في هذا العلم متقدمين وفي هذا العلم متأخرين. لا، لأن الله عز وجل أمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن نعطي كل ذي حق حقه. وهذا هو شأن سلفنا الصالح رضي الله عنهم، حيث كانوا لا يهملون العلوم، خصوصا علوم الكتاب وعلوم السنة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقد رد على من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رد، عفوا، السيوطي وليس القرطبي، رد بخمسة أجوبة وأقوال. أحدها التفسير في غير حصول على العلوم التي يجوز معها التفسير. يعني من ينطبق عليه هذا الوعيد؟ قال السيوطي: من فسر القرآن دون أن يكون فيه أهلية ودون أن يكون حاصلا على العلوم التي يجوز معها التفسير، وقد ذكرناها. الثاني أن يفسر المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الثالث التفسير المقرر للمذهب الفاسد، فهذا هو الذي يلحق به الوعيد، فيجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا. فكل صاحب بدعة عياذا بالله يجعل المذهب هو الأصل، بدعته، أهواؤه، نحلته، طريقته في التفكير يجعلها أصل، ثم يجعل النصوص تابعة لها. فلذلك يتكلف تصحيح الأحاديث، بل ربما يضع الأحاديث تأييدا لمذهبه ونحلته، ويتأول الآيات على غير تأويلها عياذا بالله. وهذا الإمام البلقين يقول: استخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. اعتزاليات صاحب الكشاف اللي هو الزمخشري الذي انتصر لمذهب المعتزلة وملأ تفسيره بالاعتزاليات. يقول الإمام البلقيني: استخرجت اعتزالياته بالمناقيش لدقة دسه ولمكره وكيده بأهل السنة والجماعة، وكان كثيرا ما يسخر منهم ويلمزهم وينبذهم عياذا بالله. هذا التفسير الذي طار به كثير من الناس ومدحوه وقدموه، وهو من أخطر التفاسير، وهو أصل المدرسة العقلانية، أصل المدرسة العقلانية وأصل دعاة الفكر العقلاني وأصل دعوة الحزبيين المعاصرين كحزب التحرير وغيرهم، يعتمدون على مثل هذه التفاسير اعتمادا كبيرا. فإذا كان هذا المفسر مقررا لمذهب فاسد يعتقده، كان يكون مذهب الشيعة تشيع أو مذهب الاعتزال أو مذهب الخوارج أو التصوف أو العقلانيين أو غير ذلك أو الخوارج عياذا بالله، فإذا يكون هذا له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الرابع: الحكم بأن مراد الله كذا على وجه القطع من غير دليل، أن يقطع بأن الله أراد من هذه الآية معنى كذا وليس عنده دليل وليس عنده قرينة تدل على ذلك من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يكون هذا يلحقه هذا الوعيد. الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى، التفسير بالاستحسان والهوى، يعني يتبع هواه في ذلك وليس عليه دليل ولا يرجع فيه إلى لغة العرب ولا إلى قواعد الشرع. قال العلامة القرطبي يرحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ما نصه، وقال بعض العلماء: إن التفسير موقوف على السماع، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا فاسد، لأن النهي عن تفسير القرآن لا يخلو إما أن يكون المراد منه أو به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط، أو المراد به أمر آخر، وباطل أن يكون المراد به ألا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، يعني من الأحاديث والآيات. فإن الصحابة رضي الله عنهم قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجوه، وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما فائدة تخصيصه بذلك. يعني إن كان التأويل وهو الاجتهاد وهو ما يسمى بالدراية، إن كان كالمسموع يعني المنقول المأثور، فإذا فما هي فائدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ ثم قال: والنهي محمول على أحد وجهين، أحدهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من الطبع والهوى فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه، وهذا كما هو حال تفسيرات أهل البدع. الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الحذف والإضمار والتقديم والتأخير. ثم استدل بالآية التي أوردناها آنفا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال يرحمه الله: فإن معناه آتينا ثمود الناقة معجزة واضحة وآية ظاهرة فظلموا أنفسهم بقتلها، والناظر إلى ظاهر العربية يظن أن الناقة كانت مبصرة ولا يدري بما ظلموا وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير، وما عدا هذين الوجهين فلا يشمله النهي. ونورد لكم أيها الإخوة أسماء قائمة من الكتب المؤلفة في الرأي المحمود والمذموم كما ذكر ذلك العلماء. طبعا هذه تفاسير التي يعني ذكروها في جملة التفسير بالرأي المحمود لا يعني أنها يعني جمعت فأوعت أو أنها خلت. فهذا مثلا مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي عدوه في التأويل المحمود، مع أنه يعني اشتمل على كثير من المباحث الجدلية والكلامية وهو غير موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه لما كان هذا يريد الحق وتأول واجتهد فهو من هذا الباب، من هذا الباب. أما من كان يتعمد إذا أهل السنة والجماعة ويتعمد الدس على كتاب الله ولي أعناق النصوص ويعادي أهل السنة والجماعة ويستهزئ بهم ويسخر بهم ويتكلف في تأويل النصوص بما يوافق مذهب ونحلة الفاسدة الباطلة، يتبع في ذلك هواه كالزمخشري وغيره وتفسيرات الشيعة وتفسيرات الصوفية، فهؤلاء لا شك أنهم يقال فيهم أنهم يعني قولا واحدا من أصحاب التفسير بالرأي المذموم. فمن هذه التفاسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، ولباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين الخازن، والبحر المحيط لأبي حيان تفسير الجلالين، وتفسير أبي السعود اللي هو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، وكذلك محاسن التأويل لجمال الدين القاسمي، وتفسير كلام المنان، تفسير كريم الرحمن، تفسير كلام المنان لابن السعدي، وهذا من أجل التفاسير التي طبعت أخيرا، وهو تفسير بالأثر وبالرواية والدراية، ويستنبط فيه استنباطات جميلة وفوائد جميلة، وهو الحقيقة يعني يخاطب الناس بلغة سهلة، فهو جيد للمبتدئين. أما الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي المذموم فمنها تنزيه القرآن عن المطاعن لعبد الجبار الهمداني المعتزلي، والكشاف لمحمود الزمخشري المعتزلي، ومجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، وهذا تفسير شيعي، وكذلك تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري، وتفسير القرآن العظيم أبو محمد سهل التستري وهذا صوفي، وحقائق التفسير أبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي وهذا أيضا تفسير صوفي، وتفسير الميزان في تفسير القرآن محمد حسين الطبطبائي وهذا شيعي، و التفسير الكاشف كذلك هذا لمحمد جواد مغنية أو مغنية هذا شيعي، إلى غير ذلك من التفاسير. هذا وبالله التوفيق. والأخ يقول بقي 5 دقائق فنتركها للأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. طبعا هذه مشان الدرس أما مشان الأسئلة. طيب هنا السؤال يقول ذكرتم، يقول بارك الله فيكم، أنواع التفسير وأدوات من علوم الآن التي تلزم مفسر، قد حصل لنا بذلك علم المناهج العامة للتفسير وشروط المفسر. السؤال هل ستحاولون وفقكم؟ نعم، هذا بارك الله فيكم سيكون الدرس القادم نماذج من التفسير بالمأثور، نتناول كتابين أو ما يسمح به الوقت، يعني نتناول كتاب مثلا ابن جرير وابن كثير بالنسبة للمأثور، المنهج أو المناهج أو ميزات هذين التفسيرين، ثم التفسير بالرأي الممدوح أو المحمود، ثم التفسير بالرأي المذموم. هذا سيكون في الدرس المحاضرة القادمة بإذن الله. هذا أخ يقول يعني أن الأبيات المنسوبة إلى وكيع شكوت إلى الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني، أن هذه لا تصح نسبتها للشافعي. هذا يحتاج إلى دليل. من يقول بأن لا تصح لا نقبل قوله مهما كان حتى يأتينا بدليل، لأن هذا كاد يكون متواتر، كل الكتب ذكرت هذا، وهذا من الشهرة والاستفاضة، بحيث أنه لا يعني بكلمة عابرة من غير بينة ودليل. فنحن الحمد لله منهجنا علمنا أن نأخذ الدليل، فالأصل يبقى على أصله حتى يثبت أن هذا الأصل فاسد، ما دام أن هذه الأبيات قد ذكرت وذكرها أهل العلم. ثم إخواني حتى لو لم تثبت فليست هذه قرآن وليس هذا حديث. وأنا سائل شيخنا الألباني في الآثار، قال تساهل في الآثار، فكيف يعني لا تتشدد أكثر من اللازم، بارك الله فيكم. وإيش تضر لو صحت نسبته أو لم تصح، ما دامها أبيات طيبة وأبيات فيها عبرة وعظة ومعناها صحيح. التفسير، ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ ما هو المؤمن التفسير الصحيح لقوله واتقوا الله ويعلمكم الله؟ طبعا الصوفية يظنون أن مجرد أن تكون تقيا لله دون تحصيل علم، دون طلب، دون إخلاص، دون جد اجتهاد في طلب العلم، ممكن أن تكون عالم، وهذا تفسير خاطئ. لكن الذي يتقي الله ويجتهد في طلب العلم فهو يوفق للفهم والاستنباط لا شك أكثر، لأن المعصية والمعاصي والكبر والذنوب حجاب تمنع الإنسان من الوصول إلى الفهم الصحيح. وليس أدل على ذلك من قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وقال ابن عباس أصرف عنهم فهم القرآن. فإذا تقوى الله عز وجل لا شك أنها تعين على فهم القرآن إذا عمل هذا الطالب بالقرآن والسنة، وإذا اتقى الله عز وجل الحق وجد واجتهد. أما يتقي الله وينام ولا يجلس بين يدي أهل العلم ولا يطالع ولا يرحل في طلب العلم، فأنى له أن يتحصل على العلم. أما السؤال الثاني، المراد بالعلم اللدني عند الصوفية وجه ضلالهم فيه، طبعا الصوفية يفهمونه فهما آخر. العلم اللدني وعلمناه من لدنا علما أو أتيناهم لدنا، هذا بالنسبة للخضر كان نبيا. أما هم الصوفية يظنون أنه بالكشف والمجاهدة والرياضة الروحية والخلوات يمكن لآحادهم أن يصل إلى هذا العلم، وهذا ما يسمى بالكشف، وهذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. لذلك نحن لا نفهم هذه الآيات إلا أنها توفيق من الله عز وجل وشرح صدر من الله عز وجل. فإن كان نبيا فهذا قد أوحى الله إليه، وإن كان عالما قد فتح الله عز وجل عليه بعلوم ومعارف فهذا من توفيق الله عز وجل له، ثم اجتهاده في تحصيل العلم النافع. انتهى الوقت يا سائل يقول ذكرت قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقلت إن الشيعة تقول إن البقرة هنا عائشة، فكيف يكون هذا والخطاب لبني إسرائيل وبين بني إسرائيل وعائشة ما تستنين؟ هذا سؤال يوجه إليهم. الشيعة عندهم تاريخ؟ ما عندهم تاريخ ولا عندهم إسناد ولا عندهم تقوى ولا عندهم دين، قوم بهت، يهود هذه الأمة عياذا بالله. فهذا هذا هذا يعني هذا يبين تفاهة عقولهم عياذا بالله، وأنهم يعني بس مجرد أنهم يريدون أن يخالفوا أهل السنة ويغمزوهم ويلمزوهم، وهذا كله يدل على ضلالهم عياذا بالله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.